الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الحلقة رقم 24 من العيادة النفسية الإسلامية وبناخد الحلقة رقم 10 من الدعوات المستجابات. والنهاردة إن شاء الله بناخد الدعوات المستجابات لسيدنا أيوب وعنوان الدرس قصة الصابر على المرض والفقر والوحدة. طبعا احنا إن شاء الله النهاردة بنستكمل الدعوات المستجابات في القرآن وبنتعلمنا احنا في الدروس اللي فاتت عن دعاء سيدنا آدم ودعاء سيدنا نوح ودعاء سيدنا إبراهيم ودعاء سيدنا إسماعيل. ووقفنا في الدروس اللي فاتت المجموعة الدروس اللي فاتت عند ابتلاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وعن استجابة ربنا سبحانه وتعالى لدعائهم. النهاردة إن شاء الله بنتعلم قصة النبي أيوب. النبي أيوب عليه السلام ضربت به الأمثال في الصبر. كلما ابتلي إنسان ابتلاء عظيم أول ما إنسان ربنا سبحانه وتعالى يختبر ابتلاء عظيم يقوموا الناس يصبروه ويقولوا له لازم تصبر زي صبر أيوب عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى أثنى على سيدنا أيوب في القرآن الكريم وقال تعالى في سورة صاد بسم الله الرحمن الرحيم إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إيه معنى بقى أواب؟ الأواب الأوبة هي العودة إلى الله سبحانه وتعالى. أيوب عليه السلام كان دائم العودة إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر وبالشكر وبالصبر. كان صبره سبب نجاته وسر ان ربنا سبحانه وتعالى قال عنه في القرآن نعم العبد انه أواب. اذا احنا النهاردة ان شاء الله عايزين نتعلم قصة هذا الصابر سيدنا ايوب، عايزين نتعلم دعوات المستجابات، وعايزين نتعلم الدروس والعبر اللي بنحتاجها بشدة في حياتنا اليومية. ليه قصة سيدنا ايوب جدا مهمة في حياتنا اليومية اليومين دول يا جماعة؟ لان قصة سيدنا ايوب هي في زمن احنا بنتعلمها النهاردة في زمن يقال عنه زمن الفساد. في زمن الفساد يحتاج المؤمن الى الصبر، ولكن رغم ان احنا في زمن الفساد خلي يبص حواليه يشوف ان الصبر عز عند المسلمين في زمن الفساد، فاصبحوا بيعيشوا في زمن كله اضطراب واختلال في القيم، اما صبرهم فيعلم به الله سبحانه وتعالى. طيب احنا النهاردة هنبتدي ونعرف من هو الاول سيدنا ايوب. لازم الاول قبل ما نعرف الدعوات المستجابة لاي نبي لازم نعرف ظروف حياة هذا النبي ونعرف قصة الابتلاءات اللي هو تعرض لها، بحيث ان احنا من غير خلال القصة بندرك هو ليه دعا بهذه الدعوات، ثم ندرك لماذا استجاب الله له وكيف استجاب الله له. سيدنا ايوب عليه السلام هو رجل من الروم من ذرية ابراهيم عليه السلام، والدليل على هذا موجود في سورة الانعام في الايتين 83 و84. فحنقرأ دلوقتي من الايتين 83 و84 من سورة الأنعام إن شاء الله عشان نعرف إن سيدنا أيوب هو من ذرية إبراهيم عليه السلام، وبالتالي هو على دين التوحيد اللي كان عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام.
138 صفحة 138. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم.
ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن عن سيدنا أيوب انه من ذريته من ذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام. احنا القصة اللي هنقولها النهاردة ان شاء الله هي ذكرها ابن عساكر علشان يبقى ده المصدر لهذه القصة. القصة بتقول انه تحدثت الملائكة فيما بينهم عن الخلق وعن عبادتهم. انا هقرا القصة باللغة القصة اللغة العربية، بعدين هروح على طول قايلة باللغة بتاعتنا عشان يعني اللي ما بيفهمش عربي او عربي يعني الاصلي، يعني دلوقتي الناس لا بتفهم عربي اصلي ولا اي حاجة. طيب، فإذا هو قال تحدثت ملائكة الأرض فيما بينهم عن الخلق وعبادتهم، قال قائل منهم ما على الأرض خير من أيوب، هو أعظم المؤمنين إيمانا وأكثرهم عبادة لله وشكرا على نعمه ودعوة له. إذا الملائكة أقرت بهذه الحقيقة أن سيدنا أيوب في زمنه كان أعظم من على الأرض لكثرة إيمانه، لكثرة عبوديته، ولكثرة شكر لله سبحانه وتعالى. سمع الشيطان ما يقال فساءه ذلك وطار إلى أيوب محاولا إغواءه. طبعا الشيطان لما سمع أن ده أعظم المؤمنين وأكثرهم عبادة، طبعا يعني دي حاجة طبعا ضد الشيطان وإذاؤه للخير في الأرض، فراح يحاول انه يبعد ايوب عن عبادة الله وعن شكر الله سبحانه وتعالى. ولكن ايوب نبي، يعني ايه نبي؟ يعني قلبه هو الصفاء والحب لله سبحانه وتعالى وليس للشيطان عليه سبيل. فيأس الشيطان من اغواء ايوب، مش هيقدر يغوي ايوب. قال الشيطان لله تعالى: يا ربي ان عبدك ايوب الذي يعبدك ويقدسك لا يعبدك حبا وانما يعبدك لاغراض في نفسه، يعبدك ثمنا لما منحته من مال وبنين وما أعطيته إياه من ثروة وعقار، وهو يطمع أن تحفظ عليه ماله وثراؤه وأولاده، كأن النعم العديدة التي منحتها له هي السر في عبادته، إنه يخاف أن يمسها الفناء أو تزول، وعلى ذلك فعبادته مشوبة بالرغبة والرهبة، يشيع فيها الخوف والطمع، وليست عبادة خالصة ولا حبا خالصا. طبعا إبليس بيحاول أنه يثبت أن سيدنا أيوب مش مخلص لله سبحانه وتعالى في العبادة وفي الشكر وفي الإيمان، وأنه كل اللي بيعمله ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يبقي عليه، لأن أيوب كان عنده مال وكان عنده أهل بنين وأسرة بسم الله الرحمن الرحيم، وكان عنده صحة، فكان عنده نعم عديدة جدا. فإبليس بيقول لربنا سبحانه وتعالى، طبعا إبليس يعني المكير الكاذب، أن كل اللي بيعمله أيوب ده كل ده تمثيل عشان تفضل النعم، لكن لا عنده إخلاص ولا عنده عبودية خالصة. تقول الرواية أن الله تعالى قال لإبليس إن أيوب عبد مؤمن خالص الإيمان، وليكن أيوب قابسا في الإيمان ومثلا في الصبر، قد أبحتك ماله وعقاره، افعل ما تريد ثم انظر إلى ما تنتهي. طبعا ربنا سبحانه وتعالى وهو الأعلم بكل شيء يعلم ما سيكون من أيوب، ولهذا أباح يعني إدى قال للشيطان أنت عايز تروح على ماله وعقاره روح له وافعل ما تريد، لكن ربنا سبحانه وتعالى عارف اللي هيعمله سيدنا أيوب. انطلقت الشياطين فأتت على أرض أيوب وأملاكه وزرعه ونعيمه ودمرتها جميعا. عشان بس الإنسان يقف كده ويقول هل من الممكن أن الواحد يكون نايم غني وعنده نعيم وعنده أرض وعنده أملاك وعنده زرع ومرة واحدة تروح مدمرة جميعا؟ انحدر أيوب من قمة الثراء، بسم الله الرحمن الرحيم، انحدر أي من قمة الثراء إلى حضيض الفقر فجأة. كويس، طبعا يا جماعة الواحد لما يسمع الكلام ده مش مفروض ان يقولك يعني انحدر طيب ايه يعني، لا، لازم الواحد لما يسمع القصص دي، دايما احنا قلنا قبل كده في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، لازم الواحد هو بيسمع القصة يسمعها ويحط نفسه في مكانها، يحط نفسه في إحساسه للإنسان اللي كان شديد الغنى وفي يوم أصبح شديد الفقر. كويس، يبقى ايه المشاعر اللي ممكن يكون عنده ويروح جايله الشيطان ويروح قايله يروح جايله الشيطان. كويس، لما جاله الشيطان يشوف ايوب هيعمل ايه بقى في حالة الحضيض الفقر اللي نزل اليها، قال ايه ايوب بقى؟ قال ايوب عارية الله استردها، وديعة كانت عندنا فاخذها. نعمنا بها ظهرا الحمد لله على ما أنعم وسلبنا إياها اليوم، فلله الحمد معطيا وسالبا وراضيا وساخطا ونافعا وضارا. هي دي مفروض تكون أخلاق الإنسان المؤمن. طبعا احنا بنتعلم الأنبياء، سيدنا أيوب لما جه إبليس يشوف هيعمل ايه، موقفه وكلامه ولسانه اللي كان شاكرا عابدا مؤمنا هيعمل ايه، سيدنا أيوب إيه؟ كانت وديعة. يعني سيدنا أيوب جعل الأرض وعلى الأملاك وعلى النعيم وعلى الزروع، وبمنتهى سماحة النية وبمنتهى الوضوح في الرؤية راح قايل دي وديعة وكانت عندنا واتمتعنا بيها، قعدنا مبسوطين بيها شوية أيام الحمد لله على ما أنعم. يعني فضل في منطقة أنه بيشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم كويس، ما تنقلش بسرعة إلى منطقة أني أنا فقدت كل ما أمتلكه عليك، لكن كان لسه عايش في منطقة أني أنا بحمد ربنا على النعم كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. وراح قايل ايه؟ الحمد لله على ما انعم وسلبنا اياها اليوم، النهارده راحت كلها، فلله الحمد معطيا وسالبا وراضيا وساخطا ونافعا وضارا. طبعا انا خليني احكي الحكايه دلوقتي، بس هعمل التعليق بعد كل ما ناخد منطقه لان احنا هنخش هنا ان شاء الله مع سيدنا ايوب في مناطق الابتلاء وفي مناطق الايمان بالقضاء والقدر والنفع والضر وفي مناطق الصبر. هقف انا ان شاء الله باذن الله يعني وبتوفيق من الله في قصه سيدنا ايوب في محطات كتيره في حياتنا اليوميه، لان يعني اللي لما نكمل قصه سيدنا ايوب نبقى نتكلم في آخرها. ثم خر أيوب ساجدا، يعني ربنا خد منه كل حاجة، راح قايل الحمد لله اللي سابهالي شوية اتنعم بيها، ودلوقتي خد ربنا الوديعة بتاعته ولله الحمد، وبعد كمان ما يقول لله الحمد يخر ساجدا. الإنسان بيخر ساجدا لله على النعم، هو بيخر ساجدا لله بعد ما ربنا سحب منه المال كله كويس. وترك إبليس وسط دهشته المخزية. فطبعا إبليس كان عنده دهشة عظيمة جدا من ايه الموقف الغريب اللي خاده سيدنا أيوب ده لما فقد المال. عاد الشيطان يقول لله سبحانه وتعالى يا ربي إذا كان أيوب لم يقابل النعمة النقمة إلا بالحمد والمصيبة إلا بالصبر، فليس ذلك إلا اعتدادا بما لديه من أولاد، إنه يطمع أن يشتد بهم ظهره ويسترد بهم ثروته. ما الشيطان يخف من الإنسان، واقف للإنسان بيجري من انه مجرى الدم كويس، عشان كل دي دروس الانسان بيتعلمها الحمد لله في الحياه. فالشيطان بيقول لربنا لا لا، اذا كان هو يعني ما فرقش معاه الفلوس مش مشكله، ما هو اصله معتمد عنده اولاد هيركن على العيال وهيبني الثروه تاني وتبدا قصته. تقول الروايه ان الله اباح للشيطان اولاد ايوب، فزلزل عليهم البيت الذي يسكنون فيه فقتلهم جميعا. برضو يا جماعه يرجع الانسان سبحان الله يقول يعني انه لما اتقتلوا الاولاد اتقتلوا جميعا كويس. دول واحد وهو بيسمع القصه دي يعني نسال الله العفو والعافيه، الواحد لما حد من عياله بيجي يقول له يا ماما عيني بتوجعني راح سنكون مش هشوف بيها تاني، تقول لك يا رب يا رب قلبي هيقف مش قادره يا رب. ده واحد يجي له خبر ان العيال كلها ماتت مره واحده كويس. هنا وهنا قال أيوب لله ما أعطى ولله ما أخذ، عشان بس تعرفي من هو أيوب كويس. لله ما أعطى ولله ما أخذ، فلله الحمد تاني لله الحمد معطيا وسالبا وساخطا وراضيا ونافعا وضارا. ثم خر لله ساجدا وترك إبليس وسط دهشته المغزية. تاني مرة برضو يسجد لله سبحانه وتعالى، بيثبت الحقيقة الواحد. يعني سيدنا أيوب الواحد بيقرأ قصة إن فعلا أيوب مثال الصبر، إنه يسجد لله بعد أن يموت جميع الأولاد وبعد أن يفقد جميع المال كويس. وعاد إبليس يدعو الله إن أيوب لم يزل صابرا لأنه معافى في بدنه، ولو أنك سلطتني يا رب على بدنه فسوف يكف عن صبره. يعني يقف الشيطان عدو للمؤمن ما يتركه أبدا، عشان بس يعني الواحد يبقى دايما يا جماعة موقن من أن المؤمن دايما يعني في دايما بينه وبين الشيطان عداوة يعني لا تهدأ أبدا. تقول الرواية أن الله أباح جسد أيوب للشيطان، فضرب المرض جسد أيوب إلا قلب المؤمن ولسانه الذاكر لله. فضل قلبه ولسانه. ظل أيوب على صبره وشكره لله تعالى، يحمد الله على أيام الصحة ويحمد الله على بلاء المرض ويشكره على الحالتين. كويس، يعني سبحان الله دلوقتي هو أصبح إنسان لا مال عنده، فأصبح إنسان محتاج من الناحية المادية. كويس، وأصبح إنسان لا أولاد عنده، فطبعا عنده الوحدة وعنده يعني عدم وجود الأنيس والأهل. وثم راح ضربه الضربة الثالثة اللي هي ضربة المرض. كويس، ومع هذا كان أيوب بيحمد الله سبحانه وتعالى على أيام الصحة. دايما أيوب عايش في منطقة العطاء بتاعة الله سبحانه وتعالى، ويحمد الله على بلاء المرض ويشكره. طبعا نتيجة المرض الشديد، وطبعا نتيجة الفقر ونتيجة الاحتياج، هجر الأهل والأصحاب أيوب، ولم يعد معه إلا زوجته. وازداد غيظ الشيطان. طبعا الشيطان كان منتظر ان في كل محطة من محطات الاصابات العظيمة دي تخلص بقى القضية، ويروح بقى ايوب قايلك بقى ايه، يعني استغفر الله العظيم بقى، بلا بقى شكر بلا صبر بلا، لكن كان بيسجد لله وبيحمد الله. فطبعا ابليس جمع المستشارين من الشياطين وحدثهم بقصة ايوب وطلب رأيهم بعد ان اعلن يأسه من اغوائه او اخراجه من صبره وشكره. يعني إبليس قال يعني جربنا معاه جميع أنواع الابتلاءات اللي في الحياة، وابتلاءات كلها بتنزل مرة واحدة. أصل الابتلاء استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يعني لا يكتب على إنسان الابتلاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دايما يعني بيأمرنا أن نسأل الله العفو والعافية، لأن الإنسان لا يتحمل الابتلاء. كويس، لما كان سيدنا أيوب بيبتلى، كان بيبتلى بالابتلاءات اللي اسمها الصدمة قاتلة، يعني أن لما يموت يموتوا العيال كلهم، لما يروح المال يروح المال كله، لما تروح الصحة تفنى الصحة. كويس، سبحان الله، يعني يا رب نسألك العفو والعافية لنا والجميع المسلمين، وأن لا تبتلينا أبدا يا رب. فإذا هنا بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان قال خلاص انا خلصت معاه بقى كل الابتلاءات. كويس، فواحد من الشياطين راح قايل له انت لقد اخرجت ادم ابا البشر من الجنه، انت قدرت على ادم، ما انتش قادر على على سيدنا ايوب. هنا بقى ذهب ابليس الى زوجه ايوب، افتكر بقى ان لسه في موقع لايوب يقدر ينضرب منه، اللي هي زوجه ايوب في صوره رجل، وسالها عن زوجها، راح لها وسالها عن زوجها. طبعا هي في بيع بعض الكتب بتقول كان اسمها رحمة. كويس، والله أعلم، بس أنا ما بحبش أستخدم الأسماء، لأن إحنا بس بناخد معنا قصص القرآن، لأن القرآن مش موضح أي شيء. المهم سألها عن زوجها، فأشارت إلى أيوب وهو في شدة المرض، وهنا ملأت عينيها الدموع. ابتدت بقى هي طبعا شايفة جوزها في الحالة دي، فطبعا ابتدت تبكي، وراحت له بقى، راحت لأيوب وقالت له إلى متى يعذبك الله. ابتدت هي بقى، هي كانت آخر منطقة ثبات عند أيوب. طبعا هي إنسانة عادية، هي مش نبي، هي زوجة نبي بس هي مش نبي، ما عندهاش كمية الإيمان والصبر اللي هو عنده. فقالت له إلى متى يعذبنا الله، أين المال، أين العيال، أين الصديق، أين الرفيق، أين الشباب، أين العز القديم. بس أجاب بقى أيوب لامرأته لقد سول لك الشيطان أمر. الكلام بتاعك ده كله كلام حطه عليك الشيطان، أنت بتبكي أتراك تبكين على عز فات وولد مات. العملية يعني انتهت، العز راح والأولاد ماتوا. فقالت له، قالت لماذا لا تدعو الله أن يزيح بلواك ويشفيك ويكشف حزنك. قالت له طب ما تدعي ربنا إن هو يعني يرفع عننا المرض والكرب اللي احنا فيه ده كله. قال أيوب كم مكثنا في الرخاء، قد ايه كنا عايشين في سعة المال والولد والصحة والرزق. قالت له 80 سنة. قال كم لبثنا في البلاء، قالت 7 سنوات، 7 سنين. قال ايوب استحي ان اطلب من الله رفع بلائي، سبحان الله، وما قضيت فيه مدة رخائي. هو قعد 80 سنة رخاء وسبع سنين بلاء، ما يقدرش بقى يعني يتكسف من ربنا سبحانه وتعالى انه يقول له يا رب ارفع عني ده، انا وما قضيت فيه مدة الرخاء. الرخاء كان اطول قوي، لقد بدأ ايمانك يضعف. راح قايل لمراته، طبعا ده نبي وبيحس وعنده نور بصيرة الايمان، فقال لها لقد بدأ ايمانك يضعف وضاق بقضاء الله قلبك. ابتدى قلبك بقى مش قادر يتحمل الوضع اللي احنا فيه، لئن برأت يعني لو خفيت وعادت إلي القوة لأضربنك 100 عصا، فاذهبي عني. كويس؟ دي معروفة طبعا، دي ده هيضربها وحتيجي في القرآن. كويس، بس هي بقى هنا برضو في نقطة برضو يا جماعة، أنا الحقيقة عايزة قايلها في الآخر، بقى أيوب وحيدا مع الفقر والمرض والوحدة. وهنا دعا أيوب ربه سبحانه وتعالى بدعواته المستجابة الآتية. هنبتدي بالدعوة الأولى ومعها الاستجابة في سورة الأنبياء في الآية رقم 83 والآية رقم 84 من سورة الأنبياء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. استجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
هنا بقى يا جماعة احنا ده الدعاء المستجاب الاول لسيدنا ايوب. كويس، هنا لما هنيجي ناخد الدعاء بتاع سيدنا ايوب وهنبتدي نحلله هنلاقي وايوب بيقول ايه ربنا سبحانه وتعالى: وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. بس هو ده دعاء سيدنا أيوب. على قد ما سيدنا أيوب خسر كل المال اللي عنده، وخسر كل الزرع اللي عنده، وخسر كل الأنعام اللي عنده، وخسر كل الصحة اللي عنده، وخسر كل أهله، حتى زوجته، حتى أهله، حتى أصدقائه، خسر كل شيء في الحياة، وأصبح شخص عاجز مرمي ما بيلاقيش حد لا يأكله ولا يشربه ولا يطيبه ولا ما عايش معاه ولا أي حاجة. لما دعا ربنا قال له إيه؟ قال له مسني الدور، مسني كل ده، عشان بس يعني ايه، احنا بناخد القرآن عشان شفاء ودواء لحياتنا اليومية. كويس، هو ربنا نزله لنا كده عشان يشفينا ويدوينا القرآن. لما نيجي نلاقي ايوب الصابر المحتسب اللي هو مثال الصبر في الحياة، لما يجي يدعي ربنا بالحالة اللي هو اللي احنا حكيناها دي كلها، يروح قايل لربنا مسني، يعني على خفيف قوي مسني الضر. كويس، لا يزيد دعائه لله الا عن وصف حالته، ما فتحش بقى في المواضيع، يعني سبحان الله. كويس، هو قال له يا ربي اني مسني الضر. كويس، طبعا يا جماعة برضو لو انا وقفت في المنطقة دي، هل احنا لما بندعي ربنا سبحانه وتعالى لما بيجي لنا شوية صداع لمدة ربع ساعة او نص ساعة خلاص، وبعدين ناخد التايلينول او كده ويشد الصداع شوية، يبتدي بقى الواحد ايه، حتى لو دعا ربنا ده غير شكوى الناس، يعني غير ما حد يكلمك في التليفون مالك صداع صداع صداع، هيدمرني هيكسر دماغي الواحد، قرف قرف مش معقول صداع صداع على طول كده، رب استغفر الله العظيم، ده على شوية الصداع ده شكوى الخلق. إذا كانت بقى النفس نفس طيبة وبتدعو إلى الله سبحانه وتعالى وبتاخد إنما أشكو بسي وحزني إلى الله، كويس، وجالي نص ساعة صداع أو ساعة صداع أو صداع متكرر، هقول إيه بقى لربنا؟ يا رب أنا جالي الصداع، يا رب الصداع بهدني، يا رب الصداع ضيع مني اليوم النهاردة، طب أنا بقى معقول بكرة كمان يجيلي الصداع؟ وبعدين أنا خدت الدواء يا رب، وبعدين كده أنا هتجنن، وبعدين كان عندي مشاوير وكان عندي خروجات وكان عندي مسؤوليات، يا رب العملية كده على إيه؟ على الصداع بتاع ساعة. ده واحد بقاله 7 سنين فقد كل الوجود في الحياة، لما يقول لربنا يقول له مسني الضر، بس مسني الضر، يعني عشان برضو يا جماعة الإنسان، بس احنا عندنا يعني في المنطقة دي، بس أحب أقف شوية، بس احنا ماشيين يعني، بس هنا بلاش يعني نشتغل مع ربنا حساسية جامدة قوي 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 في أي أنواع من أنواع الضر أو الألم أو الفقد، حساسين احنا قوي قوي لعمليات الفقد، لكن عمليات العطاء من عند ربنا اللي تحتاج الشكر ليل ونهار دي كان مفروض ربنا يعملها عادي، مش لازم لا نشكره ولا اي حاجة، كل الناس عندها صح، وكل الناس يا ستي عندها رزق، وكل الناس عندها عيال، احنا هنقعد نشكر ربنا على الحاجة اللي عندها الناس كلها؟ انما انا بقى جالي صداع النهاردة، هي دي بقى لانا تعباني قوي، حتة الصداع اللي جالي النهاردة، فانا عايز اركز على الصداع، لكن اركز على كل نعم اللي عندي، لا يا ستي عادي، كل الناس عندها نعم، وكل الناس عندها كل حاجة، مين يعرف ان كل الناس عندها نعم؟ مين يعرف ان كل الناس عندها صحة، وكل الناس عندها اولاد صحيحين، ومن الناس عندها رزق حلال؟ مين يعرف؟ محدش يعرف، لكن احنا نشتغل مع ربنا بقى في منطقة واحدة، منطقة ايه؟ الفقد. النهاردة انا مثلا بنتي ما
جابتش نمر كويسة يبقى انا بقى دلوقتي لازم اشتكي الى الله وتكون شكوى عريضة جدا. النهاردة مثلا جوزي نقصه مهيته او جوزي كذا او ابني مثلا طلعوه من الشغل او بنتي مثلا ما حملتش في الوقت اي حاجة فيها فقد هي دي نروح مكبرينها ونعيش جواها بقى مع ربنا. ده بقى يبقى الشغل مع الله. طب في شكر؟ طب في اعتراف بالنعم؟ طب في محبة لله؟ طب في رضا؟ طب في قناعة؟ لا 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 اركني اركني. لسان حال المسلم الشكوى من أقدار الله بغض النظر عن حجم هذه الأقدار اللي طبعا مهما حاولنا ان احنا يعني نستوعب هي ايه ما نقدرش نجيبها واحد على مليون من اللي حصل لسيدنا أيوب. فعشان الواحد وهو بيجي يرى دعاء اني مساني الضر ودي نمرة واحد يبقى الواحد برضو لما يجي يدعو الله سبحانه وتعالى يبقى دايما كده يعني يستحي من الله سبحانه وتعالى يفكر في النعم ويقول لك انا طبعا لازم ندعو الله لان ليس لنا الى الله سبحانه وتعالى وربنا قال ادعوني استجب لكم. بس لما ندعي الله سبحانه وتعالى ندعي الله ونحن عندنا لسان الشاكر اشكر وبعدين اذكر كده العمليه ما افضلش اقول له الصداع بتاع النص ساعه ده بهدلني وبعدين يا رب انا مش هستحمله تاني صراحه يعني في شغل كده صداع رتب الامور وشيل احسن الا مش هصلي على طول يعني الحمد لله استغفر الله العظيم. يعني الواحد بيتعلم المهم يا ستي. وبعدين بقى بعد ما قال له بس كلمة أني مساني الضر على طول لحقها بكلمة إيه وأنت أرحم الراحمين. كويس يعني فضل ما خلي يعني أنا عايزاكي تقفي في المنطقة دي لأن طبعا ربنا سبحانه وتعالى لما بيحط لنا الكلام ده في القرآن يعني دي كلها رسائل هداية للنفس البشرية رغم إنه هو ما زال في منطقة الابتلاء العظيم ما زالت علاقته بالله هي علاقة الرحيم ما بقاش قال له يا ربي وانت العزيز الحكيم ان دي من قوتك وان دي من قدرتك وانك اديتني الضراء لان انت الفعال لما تريد. لا ده فضل مع ربنا برضو في منطقة انها الرحمة انت بتديني بالضر بس انت ارحم الراحمين. لازم الواحد يحس بكده. اذا ما زال قلب سيدنا ايوب وهو في عز الابتلاء العظيم يحس بالله في منطقة الرحمة برضو ربنا هو أرحم الراحمين رغم كل اللي هو فيه ده. يسأل برضو كل واحد فينا نفسه هل لما بيجيله نوع من الابتلاء اللي لا يقارن بابتلاء سيدنا أيوب بيبقى الله جوه قلب المسلم برضو في منطقة أرحم الراحمين ولا الواحد بيفضل يقولك يا يعني يا رب كان ضروري يعني يا رب ما انت عندك كنوز قد كده ما كنت اديتنا بقى منها يا رب. يبتدي علاقة الإنسان وموقع الله جوه نفس الإنسان ما يبقاش في منطقة أرحم الراحمين علشان بس نحاول ان احنا نغير اللغة اللي بنستخدمها ونغير اهم يا جماعة من اللغة اغير شعوري القلبي ناحية الله. الله سبحانه وتعالى هو ارحم الراحمين ابتلاني عفاني ساعدني اختبرني فتني ما زلت هو الله ارحم الراحمين. لازم تكون هي دي لان هي دي الاسس والمفاتيح اللي على اساسها حصل فيها الاستجابة للدعاء علشان بس يعني احنا كمسلمين نبقى فاهمين طبيعة علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. محدش ليه عند ربنا حاجة محدش يعني يتدلل على ربنا سبحانه وتعالى يا رب لازم تعمل لي ولازم تسوي لي وليه يا رب وما ليه يا رب يا ست انت وانت وكلامك في 60,000 سلامة. ربنا مين اللي احنا بنكلمه كده ده ربنا سبحانه وتعالى اللي يقدر استغفر الله العظيم يعني يغير الارض وما عليها. ادين انا سافرت اسبوعين ورجعت اول ما رجعت سالت مال الحشيش بتاع هيوستن اصفر كده قال لك السنه دي ما فيش نقطه مطر نزلت الحشيش هيموت خايفين الحشيش يموت في هيوستن ليه لان ارحم الراحمين قال لك ارفع المطر. يا الله خلي بقى المسلمين واللي خلق اللي ناسوا الله فانساهم انفسهم ينزلوا المطر ويشوفوا ايه اللي هيحصل لو فضلت العمليه كده والنهارده بيقول لك فيه هوريكين درجه 2 على سبيل المثال يعني لان كل ما الحراره تشد احتمالات الهوريكين تعلى. كويس هل احنا بقى عايشين فاهمين اللي بيحصل حوالينا ده وفاهمين مين اللي بيعمله وفاهمين ان هو ربنا ارحم الراحمين كل لحظه مقادير حياتنا في ايديه هو وحده فلا بد ان ابقي في داخل نفسي ان الله ارحم الراحمين. تيجي تقولي لي بس جالك وجاي بقولك الله يكرمك شايفة سيدنا أيوب لما دعا قال ايه دي عشان ده الدعاء اللي دايما احنا يعني اول واحد يعني تعلم وعلمونا انك لما تيجي عند حد عنده ابتلاء مريض تزوري حاجة تقولي له عليك بدعاء سيدنا أيوب ليل ونهار. كويس بس مش بس بدعاء سيدنا أيوب باللسان لا دعاء سيدنا سيدنا أيوب بالقلب، ربنا بيتعامل مع المسلم على ما في قلب المسلم وليس على لسان المسلم. لما يجي واحد يقول للربنا أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لازم تكون أرحم الراحمين دي واسعة. أقولها إزاي أرحم الراحمين؟ أقول له أرحم الراحمين وأنا متذكرة النعم، لسه النعم عندي ابتلاءات 1 2 3 بس عندي نظر وعندي سمع وعندي بصر وعندي رجلين وبمشي على ايديا وفي لقمه وباكلها وبعرف اكل ببقي الحمد لله. في ناس ما بتعرفش تاكل، بتاكل بالانبوبه كويس. وعندي بيت يمكن بيت صغير بس في بيت، في سقف. في ناس لسه واحده مكلماني بتقول لي والله يعني احنا بنشوف حالات للايتام يا منى، لانه في ايتام ما عندهمش سقف، والشتاء هيمكن لما يجي المطر هينزل عليهم بيوتهم بدون سقف. فعشان الانسان دايما يا جماعة في ناس بيبقى ما عندها سقف يعني تحتمي فيه من المطر ومن الريح ومن كذا. فلما يجي الواحد يقولك، تيجي تقول الواحدة ادعي بدعاء سيدنا ايوب وقولي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، تقولك بس انا بلاقي عظيم قوي، مش قادر احس في قلبي بان ربنا ارحم الراحمين. استغفر الله العظيم يا رب. احنا لا، احنا كده، لا المسلمين بقوا كده عشان بس نكون بنتكلم كلام القلوب مش بنتكلم كلام اللسان. كلام اللسان ما وصلناش لحاجة. احنا ندي كلام حلو قوي وندي مظاهر جميلة قوي، انما تعالي اديني ايمان، اديني اخلاص، اديني يقين، اديني شغل على الارض في منتهى الضعف. ليه في منتهى الضعف؟ لان الا في الجسد مضغة اذا صلح الجسد كله، الا وهي القلب والقلوب غير مصلوحة، لان القلوب تعيش بعيد عن القرآن الحقيقي تماما. وبتأهي آية واحدة اما اجي انا كده اقراها اكون قايمه الصبح مصدعه مثلا، وعندي اي بنتي مكلماني يا هلال يا ماما مثلا انا تعبانه وكذا، عندي 15 مشكله مثلا كويس، وجيت انا فتحت القران وقلت ايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، يا نهار ابيض بقى سيدنا ايوب اللي خد البلد كله بيقول لربنا انت ارحم الراحمين وانا لسان حالي مش كده. لا لا لا، منى اعدلي اعدلي اعدلي، ارجعي افتكري النعم، افتكري النعم. الشيطان جالك اهو، الشيطان جالك وعمال يكبرلك في المشاكل ويكبرلك في الالام ويكبرلك في الابتلاءات. شوفي ايوب، افتكري سيدنا ايوب قال ايه ربنا انت ارحم الراحمين، انقلي على منطقه الرحمه بسرعه مع ربنا، حطي النعم وكبري النعم قد كده قدام عينيكي كويس، وحطي الابتلاءات اللي في الجنب كده، وهشرح لك ليه تحطي الابتلاءات في الجنب واحنا ماشيين دلوقتي. فلما نيجي نتعلم القران لازم نعرف لغه القران ونبتدي نستخدم لغه القرآن. كل ما ادعي ربنا لازم في الاخر اقول وانت ارحم الراحمين وانت ارحم الراحمين. اولا يكون قلبي في 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 اوقات الابتلاء وفي كل وقت وخصوصا الابتلاء ما زال ربي هو ارحم الراحمين، ما افقدش الثقه بربنا ابدا. دي الحته اللي بركن عليها عشان اعدي منها من الابتلاء، عشان يروح ربنا قايل له ايه. هو قال لربنا كلمتين، لا شرح ولا وضح ولا فتح في الكلام، ولا قال له رجلي راحت وايديا راحت والعيال ضاعوا بعيط على الواد والواد الكبير ونفسي اشوف الصغير والبقر ما فيش والزرع ما فيش والست هي كمان طلعت قرف والصحاب طلعوا بلاوي. ما قالش ربنا ولا كلمه. وليه يا رب؟ وليه ما انت تقدر يا رب؟ كنت كل اللغه اللي احنا بنستخدمها الخاطئه. هو قال 5 كلمات، اني مسني الضر 3، انت ارحم الراحمين 3. يروح ربنا مستخدم في القران حرف الفاء. عايزه اجي هبقى اوريها لكم في سوره الانبياء، لان في انبياء بيترد عليهم بحرف الواو وفي انبياء بيترد عليهم بحرف الفاء. حرف الفاء يعني الرد السريع، فكشفنا على طول فاستجبنا، سوري ايوه التعقيب السريع، فاستجبنا على طول. هو قال له انت انا مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا. بعد ما فاء بتاعه استجبنا فكشفنا الاستجابه ومعاها ايوه، ما انا قصدي كله على السريع، فاستجبنا فكشفنا. فكشفنا ايه؟ بصي بقى عايزاكي برضو كل يا جماعه ما بيقف الانسان مع القران وبيستشعر عظمه القران وعمق القران، كل ما الانسان بيستشعر ضعفه واحتياجه الى الله سبحانه وتعالى اكتر، كل ما النفس بتحب ربنا، كل ما تحبي ربنا كل ما ربنا يوسع لك في الهداية، كل ما ربنا ييسر عليكي تحمل الابتلاء. ده مش معناه انه هيشيل الابتلاء، لا الابتلاءات لازم، هنقول ليه دلوقتي، بس يخففها عليكي كويس. ربنا هو لما دعا ربنا قال له ايه؟ قال له اني مسني الضر. ربنا رد عليه قال له ايه؟ قال له فكشفنا ما به من ضر الا طلبه اتعمل. كويس، وقال له ايه؟ واتيناه اهله ومثلهم معهم وزياده. ليه؟ هو قال لربنا ايه؟ قال له انت ارحم الراحمين. ربنا رد عليه قال له رحمه من عندنا. يبقى انا اتعلم صيغه الدعاء من القران. هو قال له يا رب مسني الضر، كشفنا ما به من ضر، الحمد لله. انت ارحم الراحمين، مش انت قلت، مش ايوب قال ربنا انت ارحم الراحمين، راح ربنا قال له رحمه من عندنا. علشان يا جماعه لازم نعيش في منطقه رحمه ربنا سبحانه وتعالى. اللي يرفع ايده لله سبحانه وتعالى ما يرفعش ايده لله ناقم وغضبان ومش راضي ومش عاجبه ويلا بقى وايد، لا عمر. عشان كده نرجع ونرد ونقول معظم دعائنا غير مستجاب. الناس كلها بتسأل وتقولك ليه الدعاء غير مستجاب؟ لأنك انت لا، احنا لا ندعو الله سبحانه وتعالى بقلوب مؤمنة، بقلوب راضية، بقلوب عندها يقين بالحقيقة. الحقيقة ان الحياة يمتلكها الله، وان الله هو ارحم الراحمين، وان لن يغير ما بينا الا الله. يبقى لما اتوجه اليه، اتوجه اليه بايه؟ اتوجه اليه بالحياء، لاني ماليش عنده حاجة اطلبها. اقول له يا رب تعمل لي، لا، لما يعمل لي زي ما قال في القرآن، قال رحمة من عندنا. اللي عمله ده رحمة ونعمة منه. عايز يرحم هيرحم، مش عايز يرحم محدش ليه عنده حاجة. ألف حمد وألف شكر لك يا رب على رحمتك. يبقى أنا واحدة بتوجه إلى أرحم الراحمين عشان ينزل علي رحمته. أتوجه له بأنهي منطقة نفسية؟ أتوجه له بإني بقول له يا رب يعني أنا عندي مشاكل وكده، بس أنت الرحيم وأنت الرحمن وأنت اللي نعمك عظيمة وأنت اللي خيرك علينا، وإحنا مش عايشين غير في نعمك يا رب، وليس لنا إلا لك يا رب، والأمر بإيدك يا رب، وإن رحمتنا رحمة منك يا رب، وإن أبقيتنا رحمة منك يا رب. لما يعلم الله من النفس، هي دي نفس المناطق يا جماعة اللي إحنا كمسلمين محتاجين إن إحنا نشتغل عليها، بدل ما نشتغل على المظاهر ونشتغل على الفقه ونشتغل على الشريعة ونشتغل على التجويد ونشتغل على اللسان. دين اللسان، أين دين القلوب؟ لو استطعنا ان احنا نصل مع الله بقلوبنا لتغير حالنا كده على طول. هي دي المنطقة اللي ربنا عمال يزقنا عشان ندخلها، لا احنا مش راضيين ندخلها، مش راضيين ندخل مع الله في دين القلوب. اذا دخلنا مع الله في دين القلوب لأعان الله المسلمين. ربنا عايز انه دين يبقى احسن دين على الارض؟ دين الاسلام. مين احسن ناس؟ المسلمين. مين اللي عندهم القرآن؟ المسلمين. طب ليه خبت المسلمين؟ لان المسلمين مش هيوصلوا الى ان يعينهم الله الا ان يصلوا بقلوبهم الى المنطقة اللي ربنا عايزهم يوصلوا اليها. مش هيقدروا يوصلوا بقلوبهم الى هذه المنطقة إلا إنهم يعرفوا فعلا أن لهم رب يتحكم في الأمر كله. لما القلب يتعلق بالله، هو ده اللي ربنا عايزه من الناس. خلاص يلا يكشف كرابهم، يبقوا حققوا المنطقة اللي كانوا لازم يحققوها. المسلمين مش قادرين يحققوها، قاعدين بقى عمالين شغالين في كل ما هو بعيد عن دين القلوب وعن حياة القلوب وعن الصلة مع الله وعن وجود الله في قلبي وعن انتمائي إلى الله وإنه أرحم الراحمين. ما فيش شكوى، ما أقدرش أشتكي. أشتكي من مين؟ وإحنا لنا عنده حاجة عشان نشتكي ونشتكي منه. نشتكي من مين؟ عشان يعني برضو يا جماعة لازم كلنا نحس. كلنا بنقول ليه احنا عندنا مشاكل وعندنا ابتلاءات. الدروس دي كلها اللي جاية كلها على الابتلاءات والمشاكل والمصاعب وكذا، لان المواضيع عند الناس معقدة فوق ما الناس تتخيل. الناس ماشية، كلنا ماشيين الحمد لله لابسين كويس ومسطورين وبنضع الابتسامة يعني الاصطناعية على وجوهنا كويس، ولكن القلوب يعلم بها رب القلوب. ليه القلوب في هذه الحالة؟ لأن القلوب مش قادرة توصل مع الله. طول ما القلب مش قادر يوصل مع الله الوصل السليم، عمر القلب ما هيتغير من الوضع اللي هو فيه، ولا هيعرف دعاء يستجاب، ولا هيعرف حال يتغير، بل لورا والورا. بل الناس تدعو الله وهي بعيدة عن الله، ربنا ما يستجبش. تقولك يا ستي دعينا سنين، والله كنا بنصلي ورحنا العمرة ورحنا الحج وتصدقنا والحال بقى وحش من اللي فيه، سيبنا بقى من المواضيع دي كلها. وأكم يعني أخوات الله يهديهم يتحجبوا عشان لهم عند الله حاجة، ولما لا يقضي لهم الله الحاجة يروحوا قالعين لك الحجاب ويقول لك حاولنا يا ستي كتير. حاولتي مع مين؟ عارفه انت بتشتغلي مع مين. ده يا جماعه اساسا واساسا لازم نقف في المناطق دي مع نفسنا. ما يقدرش الانسان يلاقي نفسه خيبان واخواته خيبانين واولاده خيبانين وامته خيبانه وناس ضايعه وتافهه ومش فاهمه حاجه في الدنيا ويقول لك يلا بنحضر لشهر رمضان المعظم، يلا هنقرا القران ونختمه في رمضان، يلا مش عارفه هنعمل شويه تجويد في رمضان. ايه ده؟ ايه التمثيل ده؟ الناس اللي استغفر الله العظيم ما عندهاش حياة القلوب دي، هنفضل نعيش وننام في نفس الأخطاء سنين وسنين وسنين؟ مش ممكن. لازم الإنسان اللي عنده قلب لازم يقولك لا في غلطة ولازم نلحق نصلحها كلنا، وربنا هيساعدنا لأن ربنا بيحبنا وربنا بيدافع عن الذين أمنوا. بس احنا بقى نفهم نفهم ويبقى عندنا صدق مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان الصادق مع الله، ادي سيدنا أيوب فاقد كل شيء، كان لو واحد يشوفه. لو احنا دلوقتي عندنا واحدة ست دخلت علينا ولقيناها ست مسكينة حاطينها على مش كرسي متحرك، سرير متحرك. انا كان ليا صديقة كانت بتتحط على سرير متحرك لانها مشلولة شلل تام رباعي كويس. لما تيجي واحدة دلوقتي يجيبوها المسجد على سرير متحرك ولابسة جلابية مقطعة خلاص، فاذا ومعدين نقول لها يا ستي ليكي اهل ليكي اخوات ليكي حد، لا كلهم ماتوا. يعني انت يا ست مشلوله شلل تام ولابسه هدوم مقطعه ومالكيش اهل. طيب عملتي ايه؟ دي قصه سيدنا ايوب لما يدعو الله سبحانه وتعالى ويكشف الله ما به من ضر. لما تدعي الله ونيجي بعد اسبوع نلاقي الست طالعه تنط على السلم ومعاها شويه من اهلها اللي كانوا مسافرين ولابسه احنا، نقول يا نهار ابيض معقول؟ معقول ممكن ده يحصل؟ ممكن ده يحصل في الدنيا، لان الانسانة دي كان عندها صدق توكل وصدق ايمان وصدق يقين من هو الله. انا اعيش في نعم ربنا، ما اقدرش لما يبتليني ويمتحني استغفر الله العظيم، وهو سنة الله في الكون. الابتلاء سنة الله في الكون، ما اقولوش انت ارحم الراحمين، ما اقولوش انت رب العطاء، ما اقولوش مش هقوله بلساني تاني وتالت يا جماعة، علشان ده شفاء القلوب. انت لما تعيشي مع ربنا في المنطقة دي اي ابتلاء عندك يبقى بسيط عليك جدا، لان قلبك كله متوجه الى منطقة النعم. تقولي لي مالك النهاردة يا منى عملتي ايه؟ عندك مشاكل كده؟ اقول لك اسكت يا شيخ الحمد لله، قمت صحتي كويسة الحمد لله، وبصري كويس الحمد لله، رجلي كويس الحمد لله، وعرفت اوصل للمسجد الحمد لله، وهروح الاقي غدا عندي في البيت والحمد لله. تقولي لي بس في واحد واثنين وثلاثة واربعة؟ اقول لك امال ايه، ده عادي، ده بتلاقي الحياة. بس انا عايشة في منطقة نعم، اصل ارحم الراحمين. مش كفاية ان مخليني الحاجات الحلوة والجميلة دي كلها؟ ايه ده؟ وانا كنت اقدر اتحصل عليها لوحدي؟ ما كان ممكن يروح بيتي وكان ممكن تروح صحتي وكان ممكن تروح كل، انما ربنا مخليني الحاجات الجميله دي. لازم يا جماعه بصدق نعيش مع الله في المنطقه دي. اللي يعيش مع الله في المنطقه دي يروح ربنا عامل له ايه؟ مهمش جوه نفسيته كل المشاكل. سؤال عشان نجيب من الآخر، كبرتي المشاكل كما يكبرها 99% من المسلمين؟ احنا ما بنتكلمش عن مسلمين عشان عندنا الشفاء والدواء القرآن. كبرتي المشاكل وعملتي زي 99% من الناس، ما ترفع التليفون على واحدة، ما تقابلي واحدة، سلام عليك وازيك اخبارك ايه، اول ما تنطق شكوى ما فيش حد، اول ما تقولي له ازيك اخبارك ايه الا من رحم رب تقولك الحمد لله. اسكتي الحمد لله، يا ده انا عايشه في نعم. مين بيقول انا عايش في نعم؟ مين بيقول من قلبه انا عايش في نعم؟ مش بيقول بلسانه. احنا طبعا في ناس كتير قوي تقول لك ازيك اخبارك ايه، ازيك اخبارك، تقولي للاخت يعني لوحده يعني تقول لك فاين اكسلنت سوبر، الحياه سوبر خالص. الله دي بقى الحياه سوبر، اقول عشان ما حدش يشمت فيها لان هي طبعا هاي اب يعني ما تقدرش ان الناس تشمت فيها. ثانيا هي تعلمت انها تخبي كل احزانها والمها عن الناس، لان الناس دي كلهم الواحد لا يمكن يثق فيهم ابدا، كله افكار للناس وعلاقات مع الناس وعشان خاطر الناس. ناس مين؟ اين الناس؟ اين البشر؟ اين القلوب؟ اين الرحمه؟ لا يوجد في الحياه الا رحمه ارحم الراحمين. اعيش جواها واعيش بيها. تيجي تقولي لي الالام والابتلاءات وكده اقول لك وهو ارحم الراحمين. تقولي لما تدعي تقولي اقول لك بقول وهو ارحم الراحمين. في عز الابتلاء في اعظم الابتلاء. ليه؟ لانه المبتلى المصاب ايوب لما رفع ايده قال له وانت ارحم الراحمين، راح ربنا فاستجبنا فكشفنا رحمه ومثله مزوده مش كمان ان هو رفع قال له انا مثلي الضر، كان ممكن ربنا يرفع الضر، لا ربنا رفع الضر واداله اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا. فان يا ريت يا جماعه نخلي دعاء سيدنا ايوب ده، ده بس المدخل لان انا داخله على الابتلاءات بتاعه الحياه دلوقتي. كويس، يا ريت نخلي دايما دعاء سيدنا ايوب يخلينا دايما متادبين مع الله، واثقين في رحمه الله، بحيث ان احنا يوم ما هنخش في المنطقه دي انت الوحيده اللي هتعرفي ميعاد نهايه ابتلائك، هتعرفي ميعاد نهايه ابتلائك يوم ما تدخلي في منطقه وانت ارحم الراحمين. يوم ما هتدخلي في المنطقه دي هيكون الابتلاء انتهى فعلا بالنسبه لك جوه قلبك، خلاص ابتلاء عادي، هي دي الدنيا ابسط حاجه، الحمد لله النعم عظيمه. نهايه الابتلاء كاقدار مقدره على الارض دي لما هتيجي بعد كده مش هتبقى تفرقت معاك كتير، لانك انت الحمد لله خلاص اوريدي نفسيتك الابتلاء اصبح لا يشتغل فيها بالحزن ولا بالكرب، لانك عايشه في منطقه فعلا وهو ارحم الراحمين. فاذا لابد يا جماعه ان نعرف ان ربنا رفع عنه الضر فاصبح معافا صحيح، ورفع عنه الضر في اهله فعوضوا ابناء واحفادا رحمه من الله سبحانه وتعالى. طيب ربنا في الاخر قال ايه بقى؟ قال رحمه من عندنا وذكرى، مش لاي حد، وذكرى للعابدين. فاحنا نيجي نقول ده القصه بتاعت سيدنا ايوب دي فيها ذكرى. كويس، يعني ايه فيها ذكرى؟ يعني فيها تذكره، يعني فيها دروس، يعني فيها تثبيت لاي حد. يا رب لا، مش لاي حد، مش اي حد يقدر يستوعب درس الرحمه اللي موجود في قصه سيدنا ايوب، بس العابدين اللي هم بيتحملوا تكاليف العباده بتاعتهم. لما يكون ديني غالي عندي، ديني قيمه في حياتي، ديني منهج حياتي، يبقى انا بعيش حياتي عبوديه لله سبحانه وتعالى. لما اعيش حياتي عبوديه لله سبحانه وتعالى تيجي قصه سيدنا ايوب دي تفتح لي باب رحمه كبير قوي. ليه؟ لانها جات لي في المنطقه المهمه جدا في حياتي. لكن لما نكون مسلمين بالاسم، والاسلام لا يمثل لنا اي شيء في حياتنا غير شويه تمثيل داخلين عليه فيري سون في شهر رمضان المعظم، نخرج من شهر رمضان يبقى خلصنا علاقتنا بالقران وبالاسلام وبالصلاه وبالمساجد وبالصوم وبكله، ونعود نعيش في الوهم الكبير اللي احنا عايشين فيه كمسلمين. يبقى بالطريقه دي سبحان الله احنا ممكن نستفيد من قصه سيدنا ايوب؟ لا، ما نستفيدش من قصه سيدنا ايوب. اذا اللي بيستفيد من قصه سيدنا ايوب لما تلاقي نفسك سمعتي الدرس اللي احنا قلناه ده كله وحسيتي فعلا انك اتغيرتي والحقيقه نفسيتي استريحت قوي، وقل عندي احساسي بالالام والمعاناه والكلام ده كله، لا لا لا، ده انا خلاص، ده انا هنقل في النعم وهدخل في ارحم الراحمين وهعيش فيها على طول. كويس، لما تلاقي نفسك عملتي كده يبقى انت الحمد لله من اللي قال عنهم ربنا وذكرى للعابدين، الحمد لله. طيب اذا انه ايوب الذي ابتلاه الله بذهاب المال والاهل والصحه جميعا، ولكنه ظل على صلته بربه وثقته به ورضاه بما قسم الله له. في سوره صاد الدعوه بقى المفسره بالتفسير اكتر وبالوضوح اكتر المستجابه لسيدنا ايوب، هنقراها دلوقتي من سوره صاد من الايه 41 الى الايه 44. نقرا دلوقتي من سوره صاد من الايه رقم 41 للايه رقم 44 صفحه 455.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
هنا احنا قلنا في سورة صاد كان الشيطان دايما يوسوس لخلصائه القلائل الذين كان الشيطان دايما يجي لأصحاب سيدنا أيوب ومنهم زوجته كويس ويقول لهم كلمة واحدة، لو كان ربنا بيحب أيوب ما كان ابتلاه. الابتلاء ده بقى مش علامة على حب الله لأيوب. كان المشكلة ايه؟ كان المشكلة انه اصدقاء او اصحاب سيدنا ايوب بيروحوا وبيحدثوه بكده، بيقولوا له انت والله لو كان ربنا بيحبك ما كانش عمل فيك اللي اتعمل فيك ده، كلام اللي الناس بتقوله يعني. كويس، طبعا ده كلام الشيطان عشان بس الناس تبقى فاهمة. كويس، فطبعا ده كان بيزعله جدا وبيؤذيه اشد مما يؤذي الضرر والبلاء. ليه بقى؟ النقطة دي برضو يا جماعة لازم تكون واضحة في نفوسنا، حتى لو ما قدرناش نوصل لها لكن تكون موجودة عندنا، نحاول ان احنا دايما نستشعرها. ايه هي؟ المؤمن اللي موجود في الحياة حاجة عنده، ده نبي، ايه اهم حاجة عنده؟ اهم حاجة عنده ان دايما يبقى ربنا راضي عنه وربنا بيحبه. كويس، لا، وده رضا الله عن المؤمن وحب الله للمؤمن، بيكون هو القوة اللي يقدر يتحمل بيها اي بلاء. يجي يقولوا له ربنا جاب لك بلاء انت زعلان، يقول لك لا ده من ربنا وربنا بيحبني وعايز يرفع درجاتي وعايز يديني ثواب، لا بدل من ربنا خلاص. فيظل حب المؤمن هو يعني الحماية لنفس المؤمن من انه يتضرر من اقدار الله سبحانه وتعالى. فلما يجوا اصدقائه ويقولوا له ده ربنا ما بيحبكش، ده ربنا ما بيحبكش، دي تزعله اكتر من اي ضرر وابتلاء، لان المهم ان يفضل ربنا يحبني. اما الضرر والابتلاء ده فاللي بيحبني ربنا ان شاء الله هيرفعه عني. لكن لو فقد الانسان حب الله سبحانه وتعالى يبقى لا امل في اصلاح اي شأن في حياته. فكان هو بيزعل جدا لما يجي يقولوا له ربنا بيبتليك علشان ما بيحبكش. فلما جت امرأته زي ما احنا حكينا وقالت له فين العيال وفين المال وفين الاولاد، وقالت له بوسوسة الشيطان دي حلف لو ربنا شفاه لا يضربنها 100 ضربة. كويس، طبعا ايوب لما جت زوجته وقالت له بقى حكاية احنا فين المال والولاد وكده، حزن وتوجه الى الله بالشكوى. هنا بقى انا عايزاك تقارني الدعاء اللي موجود هنا بالدعاء اللي في سورة صاد بالدعاء اللي موجود في سورة الانبياء. هنا في سورة صاد سيدنا ايوب بيقول لربنا اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هنا بيقول الشيطان، هو المرة اللي فاتت قال لي قال ربنا اني مسني الضر، هنا ذكر بقى الشيطان. كويس، هنا توجه الى الله بالشكوى من الشيطان. كويس، مم ليه؟ لانهم عمالين يقولوا له ربنا بيحبكش ربنا بيحبكش ربنا بيحبكش، فقال لها انت الشيطان دخل عليكي. فراح قال ربنا الشيطان خلاص الشيطان. كويس، مسني بنصب وعذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. النصب يا جماعة هو التعب والمشقة والعذاب اللي هو الألم والضرر. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. لما ربنا سبحانه وتعالى زي انا ما وضحت يعني بشدة عرف منه صدقه وصبره ادركه برحمته. كويس، وانهى ابتلاءه. ازاي بقى؟ هنا تاني في توضيح ان ربنا بيورينا ازاي الابتلاء انتهى. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. كويس، ربنا سبحانه وتعالى امره ان يضرب الارض بقدمه فتنفجر عين باردة، تطلع منها عين باردة، يغتسل منها ويشرب منها، خلاص يصبح معافى. كويس، فاذا يا جماعة برضو لازم يقف الانسان عند المنطقة دي. يعني كانت نهاية اشكال صحة سيدنا ايوب اللي تدهور فيها وترمى في السرير انه يضرب في الارض ويطلع مغتسل بارد وشرب. يا سلام، يبقى لابد الانسان دايما ان يؤمن ان عند الله مفاتيح الكرب. لازم الانسان يعيش في المنطقة دي، مش يجي الناس تقولك مشكلتك بلا حل بلا حل. اصل لوجيك قوي، عايشين في وسط بني ادمين يعني كلهم كمبيوترات متحركة. تيجي تقول لها مثلا مالك زعلانة ليه، تحكي لها الحكاية تقولك لا 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 لا، دي بقى مشكلة ملهاش حل ابدا. يا حلاوتك انت، هو انت اللي بتحلي اساسا؟ يعني ما ليه نتكلم؟ ما دي برضو مشكلة، دايما نتكلم بدل ربنا بالنيابة عن ربنا. هي سيادتها قررت ان المشكله بلا حل ابدا، وسيبيني بقى افكر لك يومين كده ونشوف لك كده مخرج. هي حضرتها هتشوف للاخت مخرج يعني. كويس، ربنا هنا بيقول لك ان اللي كان عنده اعظم انواع الابتلاءات ربنا قال له كلمه واحده، اركض برجلك، اضرب بقدمك على الارض، يطلع لك تاخد حمام وتشرب، خلصت. ياه، معقول يكون الفرج قريب كده؟ نعم يا جماعة، دي الشحنات اللي تحتاجها نفس المؤمن انها تاخدها من القرآن. لما اقرأ القرآن واقرأ آية اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، اقوم اسجد لله الشكر، لازم نسجد كلنا لله شكر. رحمة الله قريبة وفرج الله قريب، وفرج الله يسع كل مشكلة، ورحمة الله قريبة من المحسنين. بس احنا نكون محسنين، احنا نعبد الله كأننا نراه، نعبد الله كما يردنا أن نعبده. أما رحمته فهي أقرب بينا منا، لما نوفي ما علينا هتكون رحمته بتخبط على الباب قبل ما احنا نفكر، لكن احنا ما بنوفيش اللي علينا ومستنين الرحمة. خلينا أقوم أسجد لله يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دايما لما نقف ايه، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وانت بتقريها في القرآن تقولي الحمد لله، فرج الله قريب ورحمة الله قريبة، ومفاتيح الفرج موجودة، وما فيش مشكلة بلا حل، وربنا ان شاء الله هيحل، والامور ان شاء الله يعني باذن الله تنتهي على افضل ما يكون. ودي سيد يقوم الانسان دايما ياخد شحنات الامل من القرآن. بعديها كمان ربنا قال له ايه، قال له ووهبنا له اهله تاني ومثلهم معهم نفسها. شوفي بقى ربنا تاني قال ايه، رحمة من تاني، رحمة منا. اذا تاني وتالت يا جماعة، النعم في الحياة هي رحمة من الله. كويس، محدش ليه عند ربنا حاجة، ما حدش يعني يقول يا ربي اديني ولازم تديني وليه ما اديتنيش، لا، اللي بتاخديه رحمة، رحمة من الله. ألف حمد وألف شكر لك يا رب على رحمتك. كويس، فإذا هنا قالك ومثلهم محمى رحمة منا. شوفي ربنا ختم بإيه، وذكرى لأولي الألباب. هناك قالك وذكرى للعابدين، العابدين هم أولي الألباب. بس على طول لما تحطي الآية دي مع الآية دي يبقوا العابدين هم أولي الألباب. أولي الألباب يعني أصحاب العقول. أصحاب العقول يعني إيه؟ أولا العقول بتستخدم في بعض الأحيان في القرآن تحمل معنى القلوب السليمة. كويس، إذا اللي عنده قلب سليم وبيفكر كويس وعنده إيمان يعرف لك يتعلم من القصة دي، الحمد لله إنها دايما تكون ذكرى ليه. كويس، انا عايزه اتحرك دلوقتي. هو طبعا كان اقسم وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنس ان وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. هو كان اقسم ان يضرب زوجته رحمه من الله بي وبزوجته، لان زوجته برضو كانت قامت على رعايته وقامت وصبرت على بلائه وصبرت على بلائها بيه، لانه لما يكون الزوج مبتلى طبعا الزوجه الصابره مبتلى معاه. امر ربنا سبحانه وتعالى ان ياخذ مجموعه من العيدان بالعدد ده، يعني 100 عود رفيع قوي كده، ويضربوا بيها ضربه واحده. كويس، فضربها بيها ضربه واحده تجزئ عن يمينه فلا يحنث في يمينه. برضو عشان تعرفي قد ايه ربنا بيحب، برضو ربنا يسر عليه ان القسم اللي اقسمه ربنا يسر عليه ان هو يوفي القسم بتاعه. كويس، لان دي رحمة من الله. دي قصة سيدنا ايوب، قصة رجل صبر على كل انواع الابتلاء طويلة المدى، عشان بس يعني الامور تبقى واضحة عندنا. فقدان وذهاب المال كله والاهل كلهم والصحة جميعا. يعني والله يا جماعة انا وانا بقول الكلام ده وربنا يعلم بصدقي، انا ما اقدرش بالتخيل بتاعي كبني ادم ضعيفة اقل من التراب اتخيل ان انسان يصاب بذهاب المال كله والاهل كله والصحة كلها، وبعدين يظل شاكر وعبد لله ويستحي ان يرفع ايده الى الله. يبقى احنا فين من ربنا؟ يبقى احنا فين من الله سبحانه وتعالى؟ يبقى احنا يا جماعة عايزين نشتغل مع قلوبنا شغل كتير جدا. احنا يا جماعة تايهين في الدنيا، تايهين وضايعين. لازم الواحد يقف يقولك تايهين وضايعين، محدش عارف يشعر بالسعادة ولا يشعر بالأمن ولا يشعر بالاستقرار. بنحاول نشتري السعادة والأمن والأمل بكل أنواع الشراء اللي نقدر نشتري بيها، بصحتنا بأموالنا بأوقاتنا، نضيع مش عارفين نوصل لأي حاجة وتايهين. ونبص الناس تقولك ما كل الناس تايهة، انت مالك انت بغير المسلمين؟ انت مالك احتي؟ انت عندنا قرآن بتاعنا احنا، ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على القرآن يوم القيامة، يرفع بيه أقوام ويخفض بيه أقوام. مش هنيجي نقول احنا كنا تايهين يا رب زي التايهين الناس التانين اللي تايهين، هما التايهين كان عندهم قرآن هيجي لهم يوم القيامة يرفع ويخفض. لازم الواحد يقف كده ويقول لنفسه اصحي يا نفسي اصحي فوقي. ما كل ما نيجي المسجد بنلاقي جنازة، وكل ما بنيجي المسجد بنشوف ميت كان ماشي على رجليه من 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 كام ساعة، ودلوقتي استغفر الله العظيم نازل تحت التراب. يبتدي بقى مين بيتكلم يا جماعة؟ معلش بلاش كلام عشان ما بعرفش اجمع كويس. فلابد ان انا اجي اقف اقول لنفسي ايه، هو في حاجة مستخبية علينا؟ هو احنا بنشوفش اموات؟ واحنا بنشوفش ناس عيانين، واحنا بنروحش المستشفيات نلاقي ناس. انا كنت بشوف وانا في المستشفى في قسم العظم ناس بتفضل معلقة عشان عندها مشاكل في العظم بالعشر سنين، بينزلوهم بس يشطفوهم ويعملوهم ويعلقوهم من تكسيرات العظم اللي في اجسامهم. دي ناس عايشة موجودة على الارض. يعني الناس انت بتشوفي الناس اللي عندها الابتلاءات وبتشوفي الحياة وبتشوفي الموت. مين اللي قال له اركض برجلك اخبط خبطة وقضية هتخلص؟ ربنا بس، ربنا بس. يبقى لابد ان انا اجي واقف واقول يبقى يا منى ملناش حل غير ربنا بس فقط. لابد ان اعيد حسابتي بقى بعد ما عرفت كده قصة الابتلاء العظيم، اعظم ابتلاء في الحياة. لابد ان اعيد حسابي مع علاقتي مع الله فقط، مش الله والناس، الله فقط. كويس. هنا لابد ان احنا نيجي نقول ايه، سيدنا ايوب لما راح منه المال والاهل والصحة جميعا، كان يا رب شوية ايام، كان يا رب شوية شهور، كانوا سنين يا جماعة. سنة تجر سنة، سنة تجر سنة. لازم تشعري، لازم الواحد يشعر بكده. سنين يفضل في الحالة دي بيعيش بايه؟ عنده خوف وعنده ألم وعنده عذاب وعنده جوع وعنده احتياج وعنده ضعف وعنده هوان وعنده وحدة وعنده عذاب. في عنده نوعين من العذاب المهمين جدا، عشان بس يعني يا جماعة نحمد الله على النعم اللي احنا عايشين فيها. اول عذاب النهاردة اصبحت كل مشكلة الانسان في النفس مش في الجسد. اي انسان بتبقى عنده مشاكل بتبقى المشكله الاساسيه في البني ادم في نفسه. سيدنا ايوب كان بيعاني من عذاب النفس لثلاث اسباب. اول حاجه فقد ابنائه جميعا واحبائه جميعا واصدقائه جميعا، فقد كل علاقه نفسيه انسانيه على الارض. دي نمرة واحد. الواحدة لما اختها بتزعل منها في مناقشة بتفضل متنكدة وتقولك صاحبتي مش هتكلمني، ولا اختي مش هتكلمني، ولا جوزي زعلان مني، ولا جوزي خد في وشه، ولا مش عارفة ده عمل فيا، ولا البنت سافرت حسبنا وتروح تهاجر امريكا، ولا الولد هيتجوز ويروح على انجلترا، اعيش ازاي مع اني عندي خمس اولاد غيره، بس الواد ده كنت بحبه قوي وقلبي متعلق بيه، بعيط عليه كل يوم بالليل. نفسيتي ما بتقدرش تنساه. ده واحد عنده عذاب النفس لفقدان الابناء جميعا. ده الواحد لما اولاده بيسافروا وبيبقوا راجعين بعد شهرين كل ما بيفتكرهم تلاقي الدمعه تنزل من عينه. والله انا ساعات افتكر بناتي اللي في امريكا واقعد اول ما افتكرها الاقي نفسي بدمع، ساعات بدمع وساعات بضحك. يا جماعه الحته برضه يعني عشان بس ان ايه، الواحد محتاج ان هو يعيش مع قضايا الابتلاءات دي علشان يعني نقدر الحمد لله نعيش مع الله في منطقه ارحم الراحمين. نقوم نخفف بقى ايه من المعاناه النفسيه ومن الدكاتره النفسانيين اللي بقوا اغنى الناس في العالم دلوقتي. كويس. لو عرفنا نعيش مع قصه سيدنا ايوب صح في القران، لعرفت الناس ما تروحش للدكتور الا للطبيب الوحيد الله سبحانه وتعالى. كويس. انت عندك دلوقتي الراجل ده كان اغنى الاغنياء وكان عنده الزروع والمزارع والبقر والحاجات دي كلها، واصبح فقير في يوم وليله. في يوم وليله عليكي ان تحسي باحساس الاحتياج بعد الغنى. يكون الانسان يعيش طول عمره فقير ما حسش بالغنى، ما فيش مشكله، لان عمره ما تنعم ولا شاف ولا كبر ولا بقى بالونه ولا استكبر على الناس ولا عمل نفسه برستيج ولا اي حاجه، اهو كده يعني ماشي في وسط الخلق مالوش قيمه. لكن يوم بقى ما يبقى بني ادم غني وعنده ارض وعنده مزارع والناس بتقوم والناس بتحيي والناس بتحب، بعدين المال استغفر الله العظيم بيدي قوه للناس في قلوبها، يقول لك اصلهم مستكبرين من كتر اللي عندهم. يا ست عندهم قد كده عشان كده مستقويين. كويس. ده واحد كان عنده كل ده وافتقر في يوم وليله، يبقى نفسيته جواها ايه؟ ده نمره اتنين. نمره تلاته، ربنا يا رب يشفي كل مريض ملقى على السرير الا الصحه والقوه. يا رب بيحرم منها انسان. اذا كان على اللقمه ادينا نقدر ناكل لقمه عيش وميه ومحدش بيبات جعان، انما الصحه ربنا والقوه. لان الانسان لما يكون عنده قوه وينتقل الى منطقه الضعف والعجز، يعني يبقى الواحد نفسه حد يجي يشطفه، حد يجي ياكله، حد يجي يديله كوبايه ميه، استغفر الله العظيم، يبقى الموت ارحم، ملوش لازمه. الا طبعا ان تكون دي ده طبعا من وجهة نظرنا، انما طبعا من قصة سيدنا ايوب لابد ان نحمد الله سبحانه وتعالى على البلاء. اذا دلوقتي احنا عرفنا قصة سيدنا ايوب وابتلاء سيدنا ايوب، وعرفنا من قصة سيدنا ايوب انه له دعوتين مستجابتين دعاهم الى الله سبحانه وتعالى في منطقة ايمانية معينة مع الله سبحانه وتعالى، وكانت له الاستجابة من الله سبحانه وتعالى. طيب دلوقتي اذا احنا هنستفيد بقى ازاي من قصة سيدنا ايوب ودعواته المستجابة في حياته اليومية؟ لابد ان احنا النهاردة ندرس موضوع البلاء في حياة المسلم، السبب والعلاج. ما حدش يقدر يقول النهاردة ان احنا ما عندناش ابتلاءات على المستوى الفردي وعلى مستوى الجماعة، يبقى اذا في بلاء كويس، ولابد ان شاء الله يكون في علاج. بس الاشكال يا جماعة ان احنا عايشين دلوقتي كلنا حاسين اكتر بالبلاء مش حاسين اكتر بالعلاج. يعني لما تيجي تقولي للناس اخبارك ايه عندي مشاكل قد كده، تقولها لا يا ستي ان شاء الله ربنا هيسهل الامر، تقولك لا 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 سكوتي سكوتي يا شيخة ده انا ما عنديش اي امل، سكوتي ده احنا يعني العملية حاولنا كتير ان الظروف تتغير وكده وبتاع. دايما تلاقي نغمة اليأس في لغة المسلم وهو بيتكلم اليومين دول، حتى القريب من الله برضو في حتة نغمة اليأس. ليه؟ لازم الواحد دايما يفكر عشان يقدر يقرب من الحقيقة ومن العلاج. نمرة واحد، اننا نعيش في زمن الفساد. الزمن اللي احنا فيه ده زمن يرأف به الله بالمؤمن، زمن الربا والزنا والكذب والنفاق واكل الحرام، كل انواع الفساد موجود. ده الظلم بقى، ده الظلم المستفحش ده بقى كويس. فاذا اصبحنا احنا في زمن يعني جدا جدا البلاء فيه منتشر كويس. الحاجة بقى التانية، ضعف الشديد في الايمان. الايمان الحقيقي الصدق الاخلاص اصبح ضعيف جدا 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 عند المسلمين كويس. لان يا جماعة هان علينا ديننا مش موجود في الاجندة اليومية. الأجندة اليومية فيها هنعيش هنا ولا لا، وهنحوش كام، والبيوت هيبقى ايه، والعيال هيروحوا انهي جامعة، والبنت هتتجوز مين، وهنحوش قد ايه. طب يا ستي كل القضية دي مش هو فيه بس واحد لا إله إلا الله والمتحكم فيها؟ ايوه بس بعدين خلينا دلوقتي بس في المشاكل اللي احنا فيها. النفوس لما تعيش بالطريقة دي لابد ان تكون نفوس يائسة، لان ربنا سبحانه وتعالى غير موجود فيها. هنا بقى في نقطة مهمة جدا انا عايزة اقولها لك، سبحان الله، عشان تشوفوا بس يا جماعة ليه احنا بقينا في زمن الابتلاء ويعافينا الله من الابتلاء. انا مكلماني واحدة اخت مش هقول من انهي مدينة يعني في امريكا، وبتقول لي يا منى عشان بس اوريكوا قد ايه احنا هان علينا الدين الاسلامي، عشان كده هن على الله، احنا ليه هينين على الله؟ ازيك يا منى عامله ايه وكده؟ قلت لها الحمد لله. اخبارك ايه؟ والحمد لله. ها واخبار المسجد بتاعك؟ وبنين مسجد جديد وحلو من 4-5 سنين وكده. لا يا منى، المسجد نزل ارض، الناس بتخش وبتاكل وبترمي، والعيال بيخشوا وبيلعبوا وبيكفروا في الحاجه، وبيسيبوا حنفيات الميه مفتوحه، وبياكلوا في شهر رمضان. لو تيجي تشوفي شكل المسجد يا تتاثري قوي. وبعدين جاي احضر اجتماع مجلس الاداره مره، فلقيتهم بيقولوا انه صندوق الدونيشن اللي هو اللي يعني التبرعات اللي كان ملموم فيه $600 اتسرق من اسبوعين. فبتسالهم يا جماعه هو اتسرق من داخلنا ام من خارجنا؟ فرد عليها واحد وهو بيضحك من داخلنا. لو كانت $600 دول بتوعك ملك خاص لك، ما كنتش هتجيب رقبة اللي خدهم من داخلنا، لكن مال الله يذهب من داخلنا كويس. فلما لقيت كده قلت لهم معقول احنا وصلنا للحالة دي؟ طب كلمتوا البوليس؟ طب خدتوا اجراءات؟ لا 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 لا، ما عملناش اي اجراءات من داخلنا. قلت لهم ازاي من داخلنا والمسجد هنعمل ايه؟ خلاص الكلام ده، القصة دي حصل الاجتماع يوم الخميس. قالت لي يوم السبت الصبح لقيتهم بعتين لي ايميل للأسف الشديد ان يوم الجمعة اتسرق صندوق التبرعات لتاني مرة، ومفتاح المسجد الاساسي اتخذ معي. هذا نحن المسلمين، هذا هو المسلمين، احنا هذا الرجل. اين ليه ما يكونش المسجد بيتي؟ احب بيتي، احب المسجد زي ما احب والله والله ان لابد ان يكون المسجد عز عليا من بيتي، لان المسجد ده بيت ربنا. البيوت عارضة وبنتنقل لها وبنسيب بيته وبنروح لبيته وبنروح شقة، لكن ده بيت الله سبحانه وتعالى، لابد اني احبه واحب قرشي واحب مكانه واحب سجاده واحب صندوق التبرعات واحبه، ولما اشوفه من بعيد اقول بيت الله بيت الله، تفرح نفسي برؤية المسجد اكتر ما تفرح نفسي برؤية بيتي. وفي المنطقة دي لازم اقول انا كنت في المانيا الاسبوعين اللي فاتوا ولا 10 ايام، ويعلم الله سبحانه وتعالى يا جماعة وبقولها ويحاسبني ربنا اللي يعلم الصدق، الف حمد والف شكر لك يا رب على مساجد امريكا، الف حمد والف شكر يا رب على حبنا ووجودنا في امريكا وقرآننا في امريكا واجتماعنا في امريكا. في المانيا انا تعاملت اسوأ معاملة بدون اي سبب، اي بني ادم يبص لي سخف علي عشان الحجاب، اي واحدة تعرض لها تهبت في وش الباب، في المطار في منتهى القسوة وفي منتهى السخافة وقلة الادب كويس، ولا في مساجد ولا تعرفي توصلي لحد والناس خايفة وحاجة. والله من ثالث يوم بقيت اقول لجوزي رجعني مش عايزة فرانكفورت، كنت في فرانكفورت هتمري على فرانكفورت، خليكي بقى دي أقفل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أنا دلوقتي حبدأ في موضوع البلاء في حياة المسلم، حعمل المقدمة عشان أقدر أوصل مع الدرس اللي بعديه إن شاء الله. عشان أبدأ لمبدأ بأسباب البلاء في حياة المسلم، عايز كل واحد فينا يبتدي يفكر في الأسئلة دي، لماذا ابتلى الله أيوب عليه السلام بهذا الابتلاء العظيم وهو العبد الطائع لله؟ هل الابتلاء فقط للعاصي لله؟ هل الابتلاء هو علامة غضب الله سبحانه وتعالى؟ هل يستطيع أحد منا أن يهرب من الابتلاء في حياته؟ ما هي أشكال الابتلاء في الدنيا؟ ما هي طبيعة الحياة الدنيا؟ هل هي لهو ولعب أم ابتلاء وامتحان؟ لماذا أنا يا رب بالذات فشلت وحرمت من كل ما أحب؟ كويس؟ هل مهم ان احنا نجاوب على هذه الاسئلة؟ يجب ان نجاوب كلنا على جميع هذه الاسئلة يا جماعة، لان هذه الاسئلة بتقوم على معرفة قوانين الله في الكون، دي القوانين اللي بتتحكم بها حياتنا. لما انا اعرف القوانين اللي بتدور بها الحياة اللي انا عايشة فيها، اعرف اعمل لنفسي قانون كويس ومنهج ماشي على اساس هذه القوانين كويس، يبقى عندي منهج سليم ومنهج صحيح ومنهج بيؤدي بيا الى تحقيق غايه الوجود. السؤال الاولاني اللي هجاوب عليه هو لماذا الابتلاء، وهل هو عام ام خاص ببعض البشر؟ في ناس تقولك هو في ناس يعني خلق، تلاقي ناس كده استغفر الله العظيم، يعني كنت انا دايما اسمع الكلمه دي، يقولك في ناس اتخلقت للسعاده وتلاقي حياتها جميله، وفي ناس اتخلقت للتعاسه وكو احنا بقى التعساء. طبعا اللي بتقولك الجملة دي التعيسة، يعني واخده بالك، تبقى بقى سلفتها السعيدة، اخت جوزها السعيدة، واخده بالك، اي حد من اللي تعبنها في حياتها الدنيا هي السعيدة، انما هي التعيسة كويس. فاحنا هنا هنرد عليها بسورة الملك بالآية 1 و2 علشان نبقى عارفين ان الابتلاء هو سنة الله في الحياة كويس، عشان تبقى اجابة الاسئلة اللي انا هديها لكم ان شاء الله احنا هنجاوب يمكن سؤال او اتنين عشان الوقت، وحنكمل الأسئلة المرة الجاية، بحيث ان احنا ان شاء الله المرة الجاية حنكمل في موضوع الابتلاء واسبابه وعلاجه، بحيث نقدر ان شاء الله نحط لنفسنا مجموعة قوانين تحمينا من الآثار السلبية للابتلاء، تعيشنا في مناطق استجابة الدعاء زي ما ربنا سبحانه وتعالى استجاب لسيدنا أيوب عليه السلام، تخلينا من المؤمنين بقضاء الله بقدر وحق إيمانه إن شاء الله، ومن القريبين من الله سبحانه وتعالى. هنقرأ دلوقتي من سورة الملك الآية رقم 1 و2 عشان نعرف لماذا الابتلاء وهل هو عام أم خاص ببعض البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله،
صدق الله العظيم. طيب ربنا سبحانه وتعالى هنا بيعلمنا ان ربنا جعل الابتلاء هو غاية الخلق كويس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم كويس، فإذا لابد أن كل واحد فينا يعرف أن البلاء والابتلاء والامتحان هو سنة الله في خلق الحياة الدنيا. إذا الحياة الدنيا اختبار كويس. هي دي القانون القرآني الأول اللي احنا بنتعلمه النهاردة مترتب على قصة سيدنا أيوب. الحياة الدنيا اختبار، اختبار مطلوب مني فيه ايه؟ ازاي اكون نجحت في الامتحان ده؟ احسن ليبلوكم ايكم احسن عملا. اللي بينجح في امتحان الحياة الدنيا هو الانسان اللي بيعمل اكبر كم من الاعمال الصالحة، اللي بيجيب في نتيجة الامتحان اعلى رقم اعمال صالحة هو ده بيبقى الاول في امتحان الحياة الدنيا. اذا انا اتعلمت من قصة اولا ان الابتلاء هو طبيعة وسنة الحياة. اذا الابتلاء لابد ان يبتلى به كل البشر، مؤمن وكافر مبتلى. نمرة ثلاثة، ان الابتلاء ده حول الحياة الى امتحان. الناجح في امتحان الحياة مش اللي هيجيب الدكتوراه، ومش اللي هيجيب الثلاثة مليون وخمسة مليون ومئة مليون، ومش اللي هيجيب 19 ولد، ومش اللي هيحقق اعلى حساب في البنك. لا، ربنا وضح الكلام ده، مش انا اللي بقوله، بيقوله صاحب الحياة ومالك الحياة، واللي هيصلح ورق الامتحان. ما انا اعرف قصة الامتحان من اللي حط الامتحان وحيصلحه. امتحان الحياة اللي حطه ربنا واللي هيصلحه ربنا يوم القيامة. وضح لنا برحمته وقال لنا ان الامتحان ده اللي هياخد فيه اعلى النتائج هو اللي حصل اعلى قدر من الاعمال الصالحة. درجة النجاح معلقة ومرتبطة بالحياة الصالحة. اذا لابد ان كل واحد فينا في امتحان الحياة، ده القانون الاول اللي هنتعلمه، ان ندرك ان وراء كل ابتلاء في هذه الحياة الدنيا درجة من درجات الامتحان. كل ما تتعرضي لابتلاء، الابتلاء ده محطوط قدامه يساوي 100 عمل صالح، 1000 عمل صالح. زي ما بتجاوبي في الامتحان على الأسئلة، السؤال الأول 50 درجة، السؤال الثاني 30 درجة، السؤال الثالث. كل ما يكون السؤال أو الابتلاء اللي في الامتحان أصعب، تكون الأعمال الصالحة والحسنات اللي هتاخديها عليه أكتر، وبالتالي أنا أنجح بكمية الحسنات والأعمال الصالحة اللي أقدر أعملها في الامتحان بتاعي وأحصل فيها على أعلى الدرجات. أنا الحقيقة كنت عندي خطة أن لسه بنكمل الأسئلة دي، بس طبعا في ظروف في المسجد النهاردة إن شاء الله، فلابد يعني أن احنا نراعي الأخوات اللي عندهم وفاة. فأنا حقف هنا في الدرس بتاع سيدنا أيوب عليه السلام، في أول دروس قصة الصابر أيوب، عبرة وعظة لكل مبتلى. إن شاء الله على مدى الدروس اللي جاية هنكمل. أدعو الله سبحانه وتعالى إن كل واحد فينا عنده ابتلاء وعنده حزن وعنده ألم وعنده مشكلة، يعرف إن دي طبيعة الحياة الدنيا، فيصبر نفسه زي ما سيدنا أيوب كان صابر، ويحاول أن يكون على دعاء سيدنا أيوب، حتى نلتقي إن شاء الله الأسبوع الجاي فنوضح ونتعلم ونقترب من رحمة الله سبحانه وتعالى. وعلينا بالدعاء دلوقتي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا تر الكرام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.